نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إن الحق معنا، فمعنا القرآن والسنة، ولكننا بكل أسف لا نحسن أن نشهد لهذا الحق الذي معنا شهادة خلقية عملية على أرض الواقع، ولا نحسن أن نبلغ هذا الحق الذي معنا لأهل الأرض بحق. وإن الباطل مع غيرنا، لكنهم يحسنون أن يلبسوا الباطل ثوب الحق، ويحسنون أن يصلوا بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب. وهنا نتألم جميعا لحقنا الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن ألمنا هذا بصورة من صورتين لا ثالث لهما. إما أن يكون تعبيرنا عن ألمنا سلبيا مهزوما انعزاليا، لنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا الأصلية وانعزالا عن المجتمع والعالم، وإما أن يكون تعبيرنا صاخبا متشنجا منفعلا، وهنا سنخسر الحق مرة أخرى حتى ونحن في طريقنا للزود عن الحق والدفاع عنه، لأن أهل الباطل حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا عنيدا على الباطل الذي معهم. كلمات أكررها وتحتاج منا إلى تكرار ومزيد تأكيد، لأننا نشهد الآن حربا هوجاء بين الحق والباطل. واسمحوا لي أن أقول بكل أسف، لم يرفع أهل الحق إلى هذه اللحظة للحق راية مرفوعة واضحة، بل نرى اختلافا بينا بين أهل الحق، ونرى تنازعا وتفرقا في الوقت الذي يرى فيه أهل الحق جميعا بلا استثناء، يرى فيه أهل الحق أهل الباطل وقد اجتمعوا والتقوا على اختلاف أيديولوجياتهم وعقائدهم، لكنهم بالرغم من اختلافهم البين لا يتفقون على شيء إلا على حرب الإسلام والكيد للمسلمين، لا يفرقون بين فصيل إسلامي وفصيل، لا يفرقون بين سلفيين وإخوان وأنصار سنة وشرعية وتبليغ، لا يفرقون بين الإسلاميين على اختلاف انتماءاتهم ومدارسهم. التقى أهل الباطل على باطلهم، تنازل كثيرون منهم عن عقيدته الخاصة وعن رؤاه وأطروحاته الفكرية التي نادى بها طيلة السنوات الماضية من أجل أن يلتقي هؤلاء جميعا على شيء واحد، اتفقوا جميعا على محاربته والكيد له، ألا وهو الإسلام. فالصراع بين الحق والباطل صراع أبدي دائم قديم جدا جدا بقدم الحياة على ظهر الأرض، قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، وسيظل هذا الصراع دائما إلى أن تزول الأرض، لن ينتهي في أي مرحلة من المراحل. المهم أن تلقى الله أنت وأنت رافع للحق راية، المهم أن تلقى الله أنت وأنت وأنا وأنت رافع للحق راية. تنازل يا أخي عن بعض أطروحاتك، لا أقول انتبه، لا أقول تنازل عن أصولك، حاشا وكلا، أينادي بذلك عاقل فضلا عن عالم أو طالب علم؟ لا أقول تنازل عن أصولك، ولا أقول تنازل عن أركانك، ولا أقول تنازل عن ثوابتك، ولكن لما لا يلين بعضنا لبعض؟ لما لا يرتب بعضنا وينسق بعضنا مع البعض الآخر من أجل نصرة الحق، من أجل إعلاء راية للحق؟ فكلنا كإسلاميين ومسلمين هدفنا واحد وغايتنا واحدة، قد تتعدد الوسائل وقد نختلف في الوسائل، لكن يجب أن نلتقي جميعا على الأصول والثوابت والأركان، وليبقى الخلاف بيننا في بعض مسائل الأحكام، في كثير من مسائل الأحكام، ما الحرج؟ ما الحرج في ذلك يا إخوة؟ لماذا لا ينسق الإسلاميون الآن في هذه المرحلة الحرجة التي تتعرض فيها مصر لحرج شديد ولأجندات خارجية تنفذ بأيد داخلية
من أبناء جلدتنا ممن يتكلمون بألسنتنا ويريدون أن يختزلوا مصر القامة ومصر القيمة في قلة قليلة من السفه الكبير الشديد، أن يتخلى أهل الحق عن حقهم من أجل أن تجرنا هذه الفئة القليلة إلى خسران وخذلان في الدنيا والآخرة. أين أهل الحق؟ مع ما وصلت إليه بلدنا إلى هذه اللحظة بعد أشهر طويلة لم نرى التقاء لأهل الحق، لم نرى اتفاقا لأهل الحق. وأنا عاهدت ربي أنني لن أجامل مخلوقا على وجه الأرض على حساب ديني، ولن أتحدث بدبلوماسية الحوار أو بما يسمى بالإتيكيت الفكري للحفاظ على فلان أو علان، أبدا والله أبدا. لا أجد في قلبي إلا الله. لماذا لم يلتقي أهل الحق إلى الآن؟ هل هو الهوى؟ هل هي الدنيا؟ هل هي الزعامات؟ لماذا لا يكون الولاء والبراء لله ولرسوله ولما أجمعت عليه الأمة؟ لا تجعل ولاءك براءك لطرحي أنا ولا لطرح الشيخ فلان ولا لطرح الشيخ علان، بل اجعل ولاءك براءك لله ولرسول الله ولما أجمعت عليه الأمة، قرآن سنة إجماع. إنما اجتهاد فردي فتوى خاصة تعقد عليها الولاء والبراء، أنت تزيد الأمة تشرذما وتهارجا وتنازعا وتفرقا واختلافا. والمرحلة التي تمر بها أمتنا الآن وبلدنا خاصة لا تحتمل إطلاقا هذا التنازع، والله لا تحتمل هذه الفرقة، والله لا تحتمل هذا الخلاف. أنا أعجب، ألم يقرأ كل مسلم وكل منتسب إلى الإسلام وإلى أي جماعة من جماعات الدعوة الآن، ألم يقرأ قول الله ولا تنزعوا فتفشل وتذهب ريحكم؟ ألم يقرأ قول الله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم؟ ألم يقرأ قول الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ ألم يسمع قول النبي وهو يسوي المسلمين في الصلاة لتسون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم؟ فرقة الصف تساوي فرقة في القلوب، وإذا افترقت القلوب وتنازعت ترى الضعف وترى الفشل وترى ذهاب الريح والقوة وترى تلاعب أهل الباطل بأهل الحق وترى تلاعب أهل الباطل على قلتهم، لكنهم يجيدون ثقافة الضجيج، لكنهم يجيدون ثقافة الضجيج. تنتقل قلة معروفة بسمتها وأسمائها ومعتقداتها وأفكارها من فضائية إلى فضائية إلى فضائية، من جريدة إلى مجلة إلى جريدة، قلة معروفة تنتقل من هنا إلى هناك إلى هنالك، تريد أن تجر البلد جرا إلى ما لا يحمد عقباه. وأهل الحق مختلفون بكل صدق وصراحة، مختلفون بل ومتنازعون. لماذا؟ من كان يعمل لله جل وعلا ثم لصالح أمته ثم لصالح بلده لا ينبغي على الإطلاق أن يعمل لهواه أو أن يحركه هواه أو أن لا يرى إلا نفسه أو أن لا يرى إلا فكره. لا حرج على الإطلاق للمتجرد المخلص الذي يعمل لله جل وعلا أن يتنازل عن أطروحاته وفكره ورؤيته الخاصة من أجل أن يوافق المجموعة من إخوانه من أهل العلم والفضل، إذا رأوا خلاف ما يرى، اتهم نفسك يا أخي ولو مرة واحدة، وأنا اتهم نفسي ولو مرة واحدة. لماذا لا أرى غيري أبدا على الحق ولو مرة؟ لماذا أراني دائما على الحق وأرى كل إخواني على الباطل في كل مرة؟ لماذا لا ننصر الحق بحق؟ المشكلة أن الكل يزعم أنه ينصر الحق، لكن اسمع لهذا الدعاء النبوي البليغ يا الله. والحديث رواه الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة، كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اسمع لهذا الدعاء النبوي، الرسول يتضرع إلى الله أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه. أنت تحتاج إلى تضرع وتذلل إلى الله جل وعلا ليوفقك إلى الحق بحق. فكلنا يدعي أنه ينصر الحق، وكلنا يدعي أنه ينصر الدين، لكن من الذي ينصر الدين بحق؟ ومن الذي ينصر الحق بحق؟ اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ما هو الحق؟ نسمع كلمة الحق، لكن ما معنى الحق؟ الحق يقوم في لغة العرب على معنى الثبوت والصحة والوجوب. الحق في لغة العرب يقوم على معنى الثبوت، انتبه معي جيدا، فكل لفظة والله تحتاج إلى تركيز. الحق يقوم في لغة العرب على معنى الثبوت والصحة والوجوب. فالحق هو الأمر الثابت الصحيح الواجب فعله من اعتقاد وقول وعمل بحكم الشرع لا بحكم العقل. أكرر، الحق هو الأمر الثابت الصحيح الواجب فعله من اعتقاد وقول وعمل بحكم الشرع لا بحكم العقل، لأن العقل لا يمكن أن يكون حاكما على النقل. لا أقلل بهذا الطرح من قدر العقل، وإنما نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا، بل يباركه ويزكيه ويقويه، شريطة ألا يتخطى العقل حده، وألا يتجاوز العقل قدره، وأن يسجد العقل مع الكون كله لله رب العالمين. فنحن لا نقلل البتة من شأن العقل، بل نكرر قول ربنا: أفلا يعقلون أفلا يتدبرون، قل سيروا في الأرض فانظروا. آيات كثيرة ترفع شأن العقل وقدر العقل، لكن لا تجعل من العقل طاغوتا نحكم به على صريح النقل في القرآن وصحيح النقل في السنة. فلو صار الدين للعقل بمعنى أن يحكم العقل عليه لضاع الدين. لماذا؟ لأن ما يقبله عقلك قد يرفض عقلك، وما يقبله عقلي قد يرفضه عقلك. لكن الحاكم على هذا الحق هو الوحي، القرآن والسنة. فالحق هو الأمر الثابت الصحيح الواجب، الواجب فعله من اعتقاد وقول وعمل بحكم الشرع بحكم الله تبارك وتعالى. وأنا أكرر دوما قول ابن القيم لله دره: لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. لا يمكن أن تهتدي للحق بغير الحق، بغير الكتاب والسنة. وكفى الحق شرفا وفضلا وعزا وظهورا ونصرا أنه اسم من أسماء الله. أرجو أن تنتبهوا، لأن البعض الآن قد أصيب بحالة من القلق وحالة من القنوط وحالة من الخوف الذي يصل إلى حد اليأس. لا، ولطالما قلنا ذلك منذ عشرات السنين، وسنظل نعلنه إلى أن نلقى رب العالمين. الحق أيها الإخوة لن يهزم قط، لأن الحق اسم من أسماء القوي العزيز. اعلم هذا يقينا. قد يضعف الحق وقد ينتفش الباطل، لكن اعلم أن الحق مهما ضعف وانزوى كأنه زائل فإنه ظاهر. واعلم بأن الباطل مهما انتفخ وانتفش كأنه ظاهر فإنه زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وسأبين لحضراتكم معنى الباطل الآن، لكن أؤكد لكم أن الحق بحق، وأن الحق بخير، وأن الخير بخير، وأن الباطل بباطل، وأن الشر بشر، وأن الحق لن يهزم أبدا، لأن الحق اسم من أسماء الحق الحي الذي لا يموت، القوي الذي لا يهزم، الغالب الغني الذي لا يفتقر، العزيز الذي لا يذل. هذه كلها صفات لله جل جلاله، فمن أسمائه الحق. قال تعالى: فتعالى الله الملك الحق. لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس إذا قام من الليل يصلي قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت، إلى آخر هذا الدعاء النبوي الجميل. انظروا إلى مفردات الحق على لسان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الحق. فالحق اسم من أسماء الله، لا ينبغي أبدا أن تهزم نفسيا وأن تظن أن الحق إلى زوال. أبدا لن يزول الحق ما دامت السماوات والأرض. فالحق أبلش والباطن لجلج. الباطن يشبه شجرة الشوك التي تراها على سطح الصحراء، هشة منتفخة شغلت مساحة كبيرة من الأرض، لكن لا جذور لها ولا عمق لها في قلب التربة، لا تثبت أمام عوامل التعرية ولا أمام الريح العاتية، بل إذا قامت ريح اجتثتها من على سطح الأرض، إذ لا جذور لها، قد تغلغلت في أعماقها. أما شجرة الحق فهي شجرة متغلغلة في أعماق التربة وقلب الصخور، لا تؤثر فيها عوامل التعرية ولا تقتلعها الريح وإن كانت عاتية. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، أما شجرة الباطل لا تثبت، وإن كانت هشة وإن كانت ضخمة. كذلك أهل الباطل كالطبل الأجوف، كالطبل الأجوف يسمع صوته من بعيد جدا، وباطنه من كل خير خواء، يجيدون ثقافة الضجيج للي أعناق الناس إلى باطنهم ليا، ولكن لا يمكن على الإطلاق أن يتحول الباطل لحق، فالباطل إلى خسران، انتبه معي، وإلى حبوط، وإلى ضياع، وإلى فساد. ويكفي أن العرب يعرفون الباطل ويقولون بطل يبطل بطولا وبطلانا، أي فسد وحبط وضاع وخسر. يكفي هذا، هذا هو الباطل. الباطل حابط، الباطل فاسد، الباطل خاسر، الباطل ضائع. حبط وفسد وضاع وخسر، فالباطل إلى حبوط، إلى ضياع، إلى فساد، إلى خسران، لا يمكن أبدا أن يثبت أو أن ينتصر أو أن يجوب. إما أن يحبط لبطلان أصله بالكفر والردة، وإما أن يحبط لفوات شرطه من إخلاص واتباع، وإما أن يحبط لضياع أجره. قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، قال تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم أصحاب النار هم فيها خالدون، قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لفوات أصله، لبطلان أصله، لفوات شرطه، لضياع ثوابه وأجره، ولا يتسع الوقت للتفصيل. فالباطل حابط، الباطل فاسد، الباطل خاسر، الباطل ذاهب لا يدوم ولا يثبت، وتأباه النفوس الأبية الخلية. أرجو أن تنتبهوا للفظتين، وتأباه أي ترده وتنكره النفوس الأبية الخلية، الأبية الزكية الخلية من الأهواء والأغراض والشبهات، لا يمكن أن تقبل الباطل أبدا على اختلاف عقائدها، على اختلاف عقائدها. النفوس الأبية الخلية من الهوى والشبهة لا تقبل الباطل بل ترد الباطل على الدوام. مطلوب أيها الأفاضل أن نعلم أن حرب الباطل على الحق لها صورتان: لبس الحق بالباطل وكتمان الحق. وقد جمع الله جل وعلا بين هاتين الصورتين في آية واحدة، فقال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. اللبس معناه الخلط والمزج، لبست الشيء ألبسه لبوسا أي خلطت بينه بمشكله وحقه بباطله. ومعناه التغطية، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فلبس الحق بالباطل خلط ومزج الحق بالباطل، وهذا هو ما نراه الآن وما نقرأه، لبس للحق بالباطل. لا يمكن أبدا أن يقدم لك الباطل واضحا صريحا، لأن النفوس الأبية الخلية سترد الباطل، وإنما يقدم لك الحق ممزوجا بالباطل مختلطا بالباطل، يقدم لك الباطل ويغطيه بالحق حتى تقبل هذا الباطل الذي مزج وخلط وغطي بالحق بدعوى أنه الحق. هذه أخطر صور حرب الباطل على الحق. والأمر يحتاج منا إلى وعي، ويحتاج من العلماء الصادقين الربانيين إلى توضيح وإلى بيان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. من سئل عن علم فكتمه، ما دمت تعلم الحق بين الحق بحق. ليس معنى الحق أن أبين الحق بعنترية جوفاء، ليس معنى الحق أن أبين الحق بصوت مرتفع بكلمات مجردة من الأدب أو بكلمات مجردة من الصدق، ليس معنى الحق أن أصرخ وأن أرفع صوتي على المنبر أو على أي منبر إعلامي أو دعوي بكلمات كذابة وبإشاعات كذابة، ليس هذا من الحق. وإنما الحق تستمد كلمات الحق قوتها من الحق الذي ينطق به صاحبها، وتستمد كلمات الحق جمالها من جمال الحق ذاته. لا تستمد كلمة الحق قوتها من علو صوت صاحبها، ولا تستمد كلمة الحق جمالها من جمال حروفها. إن كانت بعيدة عن الحق لم تخرج من قلب صادق قد لفحتها حرارة الصدق والإيمان، بل إذا لفحت كلمة الحق حرارة الصدق والإيمان عرفت طريقها مباشرة إلى القلوب قبل الآذان. أما كلمات الباطل قد تكون مزينة، قد تكون جميلة، لكنها لا يمكن أبدا أن تعرف سبيلها إلى قلوب أبية وإلى قلوب خلية، إلى قلوب أبية زكية ونفوس خلية من الشبهات والهوى والشهوات. فلبس الحق بالباطل، خلط الحق بالباطل، مزج الحق بالباطل. وأنت ترى الآن هذه الصورة بجلاء، بل وأنا أقول لا تستطيع قوة على وجه الأرض الآن أن تكتم الحق أبدا، ما تقدرش، ما تقدرش. أنت الآن في عصر السماوات المفتوحة، الآن هذا اللقاء إن لم يسجل بكاميرا سجل بهذه الجوالات التي أراها مرفوعة، وقد ترى هذه الكلمات اليوم في العالم كله على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، يراها من لم يحضرنا ولم يعرف حتى على الخريطة موقعنا. أنت في عالم فتحت سماواته، ينبغي أن تتعامل الآن من منطلق أن كل كلمة ستنطقها ستنقل وتسجل، تسجل، وإن لم تسجل بالأجهزة فاعلم بأنهم يستطيعون الآن بالعلم الحديث أن يلتقطوا من هذا الأثير ما نطقت به أنا وما نطقت به أنت. العالم صار مفتوحا، لا تستطيع قوة أن تكتم الحق على الدوام، لا يمكن. اليهود كتموا الحق ليكتموا نبوة النبي محمد، ما استطاعوا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. هل استطاع اليهود أن يكتموا الحق وأن لا يعلم أهل الأرض أن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا؟ ما استطاعوا أن يكتموا الإسلام، ولن تستطيع قوة على وجه الأرض أن تطفئ نور الله عز وجل. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، الله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لا تستطيع قوة مهما أوتيت من عتاد وأموال ومهما وضعت في وجه الحق من الحواجز والعقبات والعراقيل والسدود أن تكتم الحق. قد تشوش على الحق. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. شوشوا على القرآن، شوشوا على الحق، لا تتركوه يسري إلى القلوب بسهولة وسلاسة، لأنه إن صادف القلوب ولامس الآذان اخترق القلوب والآذان بخاصية في الحق. فالحق لا يحجب، الحق لا يمنع، الحق لا تحجبه السدود مهما وضع أهل الباطل من السدود، ومهما حاولوا إسقاط رموز الحق لطالما على مدى التاريخ كله، لطالما حاول أهل الباطل أن يسقطوا الحق بإسقاط رموزه، بإسقاط حملة راية الحق، بإسقاط الدعاة إلى الحق، بتشويه صورتهم وتلطيخ سمعتهم والإساءة إلى دينهم ودنياهم من أجل أن يحجب الحق عن الخلق. لكن هيهات هيهات، لا تستطيع قوة أن تكتم الحق، لأن الحق من أسماء الحق، ولا يمكن أبدا أن يحجب الحق عن أهل الأرض. ليحيى من حي عن بينة، وليهلك من هلك عن بينة، وليستبين كل الخلق سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين. لأن الله جل وعلا لا يحاسب خلقه إلا بعد إقامة الحجة عليه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فقد يخلطون الحق بالباطل، وهذه حرب الباطل على الحق طوال التاريخ. ينبغي أن ننتبه وأن نفطر وأن لا نسلم لكل قول ينقل إلينا. فهذه البيئة تسري فيها الإشاعات سريان النار في الأشيب لتصيب البلد بالشلل الكلي، ولازالت بلدنا مصابة بهذا الشلل للغة التشكيك المتداولة، للبس الحق بالباطل. قد يخرج الإنسان لنصرة الحق فيسمع شبهة بدعوى أن الذي طرح الشبهة يريد الحق ويريد نصرة الحق ويريد خير البلد ومصلحة البلد، لكن هؤلاء الخبثاء قد قدموا الباطل ممزوجا بالحق أو مغطى بالحق، ليلتبس الأمر على كثير من أهلنا وأبنائنا حتى لا ينصر الحق بحق. هذه كلمات أرجو أن ينتبه لها أحبابنا وإخواننا، وأرجو من علمائنا ودعاتنا أن يركزوا على هذه المعاني الآن لنصرة الحق بميزان الشرع، مش بميزان السياسة ولا بميزان المحللين الاستراتيجيين والسياسيين والاقتصاديين والعسكريين. لا، بل يجب أن نعلي الحق بميزان الشرع. اعرض كل قول كل فعل على ميزان الشرع، إن حكم الشرع على هذا القول بأنه الحق فأعلمه وطبقه وانصره وانتصر له بكل ما آتاك الله من قوة، وإن حكم الشرع على هذا القول وعلى هذا الفعل وعلى هذا السلوك وعلى هذا التصرف بالبطلان فإياك أن تنصر الباطل ما حييت. فحرب الباطل على الحق لها صورتان: لبس الحق بالباطل وكتمان الحق، وكذلك حرب الحق على الباطل لها صورتان. نتعرف على هاتين الصورتين بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحرب الحق على الباطل أيضا لها صورتان. الصورة الأولى أن نشهد للحق شهادة عملية على أرض الواقع. ألا تتفق معي أننا إلى الآن لا نجيد إلا الكلام، ولا نجيد إلا الجدال والمراء، ولم نبدأ إلى هذه اللحظة العمل والبناء؟ مصر لم تعمل إلى الآن، شبابنا لم يحول هذه العواطف والمشاعر إلى عمل وإلى بناء إلى الآن. لازلنا نحتج ونعتصم ونحطم ونقطع الطرق ونروع الآمنين ونسرق البيوت إلا ما رحم ربي. كيف تبنى مصر؟ وكيف نطمح إلى غد مشرق يشعر فيه أهل هذا البلد الكريم بالنعمة والسعة؟ الكل الآن يرجو السعة. أسأل الله أن يوسع علينا وعليكم بالحلال الطيب. كيف ذلك؟ كيف وعجلة الاقتصاد متوقفة؟ كيف وعجلة التنمية مشلولة؟ كيف والتشكيك الآن في كل مؤسسات البلد على أعلى مستوى من التشكيك؟ نشكك في الجيش، في الجيش الأمين على هذه الثورة الذي حماها بفضل الله جل وعلا ورعاه. وأنا أعجب لأولئك الذين يشككون في الجيش وهم يرون ما يجري الآن على أرض سوريا، ورأوا ما حدث على أرض ليبيا وعلى أرض اليمن. كيف يتهم الجيش بالخيانة؟ يريدون تكسير هذا الدرع لتحطيم البلد بالكلية، لتتحول البلد إلى فوضى لا يعلم مداها وخطرها إلا الله. والله العظيم لو حطم الجيش، والله العظيم لن يأمن مخلوق فينا على امرأته ولا على ابنته ولا على ولده ولا على ماله ولا على نفسه ساعة واحدة من ليل أو نهار. لصالح من يحطم الجيش ويكسر الجيش بعدما حطمت الشرطة وكسرت الشرطة كسرا لا تقدر على الالتئام من بعده إلى هذه الساعة؟ لصالح من؟ لصالح من يشكك في القضاء كله كله، يشكك في المؤسسة الدينية كلها، يشكك في الإعلاميين كلهم، يشكك في المعلمين والمدرسين كلهم؟ من الذي يبقى طاهرا شريفا أمينا وطنيا. من هذا الوطن الشريف؟ أريد أن أصل إليه وأن أتعرف عليه. إذا كان التشكيك في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة الآن، هم يريدون تحطيم هذا البلد، يريدون تحطيم جيشها، يريدون تحطيم قضائها، يريدون تحطيم إعلامها وتعليمها. لا يريدون أن تبقى مؤسسة في هذا البلد تعمل، لأنهم لا يريدون أن يروا هذا البلد قائما على يديه، ينتعش اقتصاده ويتحرك، وهو من أغلى بلاد الدنيا بفضل الله جل وعلا. بالأمانة، بالأمانة وعدم السرقة وعدم أكل مال الناس بالباطل، وبالعمل. أريد أن نعمل يا أخي، اتق الله يا أخي. أنا أخاطب كل مسلم يعيش على أرض مصر، بل وأخاطب كل قبطي يعيش على أرض مصر، يجب أن نعمل. الناس متخيلة، وأنا قلت الكلام ده من أول شهر والخطب مسجلة، أول خطبة بعد الثورة، قلت الناس متصورة أنه إذا الوضع ده تغير، الناس متصورة أن اللي راتبه 1000 جنيه هيبقى الشهر الجاي 5000 جنيه. هذا وهم يا إخواني، أنا قلت الكلام ده من أول شهر، ده وهم، ده خلل. والناس متصورة أن الفساد اللي بقاله 60 سنة، مش 30، 60 سنة، هيتغير في 60 شهر، وإحنا لسه ما كملناش 6 شهور بعد الأحداث، أو 7-8 شهور. الناس متخيلة أن فساد 60 سنة لازم يتغير في 6 أشهر. هذا أخي مخالف لسنة التدرج في الكون. بل وأنا أستحلفك بالله، أتستطيع أن تغير أمرا في بيتك أنت، في بيتك أنت، وأن تسير بيتك أنت الذي يتكون من 5 أفراد أو من 10 أفراد كما تريد أنت وكما تشتهي؟ أسألك بالله، أصدق في الجواب على سؤالي، لما هذا التعجل؟ فمن تعجل الشيء قبل أواني عوقب بحرمانه. وهذه العجلة تدفعنا إلى التخوين، هذه العجلة تدفعنا إلى التخوين وإلى التهوين وإلى الطعن وإلى، لا ينبغي هذا على الإطلاق، وإلا سنظل في مكاننا، لن نخطو إلى الأمام خطوة عملية على الطريق. الشهادة للحق بالعمل، بنصرة الحق، بترجمة الحق على أرض الواقع، مش بالتنظير، مش بالجدال، مش بالمراء، إنما بالعمل، بالبناء. فإن القول إن خالف العمل بذرت بذور النفاق في القلوب. وأنا أرى هوة سحيقة بين كلامنا وبين أفعالنا، أرى أن كثيرا منا قد وقع في نفاق عملي خطير جدا، خطير جدا، ولا أشعر. وقع الكثيرون منا في نفاق عملي خطير جدا، لأننا نتكلم كلاما كبيرا جميلا، لكن إن عرضت عملك على هذا الكلام وجدت أنك من أشد المقصرين، ووجدت نفسي أنا من أشد المقصرين في نصرة الحق وفي نصرة دين رب العالمين وسيد النبيين صلى الله عليه وسلم. إن أردت أن تكون صادقا فانصر الحق في مكانك الذي أنت فيه، ارفع للحق راية بعملك، بأخلاقك، بسلوكك، بصدقك، بوفائك، ببرك، بأمانتك، بإبداعك في العمل، بإتقانك للعمل، بمزيد إنتاجك، بإحسانك إلى الغير. أخلاقنا ما تغيرت يا أخواني، والله ما تغيرت أخلاقنا، صدقني يا أخي، والله لقد ساءت أخلاقنا. وأنا لا أجامل مخلوقا كما ذكر، والله لقد ساءت أخلاقنا، إلا من رحم ربي. صار الصغير، صار الشاب الصغير الذي لم يبلغ 20 من عمره، والذي لما تنبت لحيته ولما ينبت شاربه، وأنا لا أقلل من قدر أولادي، لكن صار يتكلم مع والده أو مع أستاذ كبير أو عالم جليل بمنتهى قلة الأدب. ثورة، ثورة إيه؟ ثورة إيه؟ هل معنى الثورة أن تكون سيء الأدب وأنت تخاطب الآخرين، وأنت تخاطب الأساتذة والعلماء الربانيين؟ ما هذا التفلت؟ ساءت والله أخلاقنا، لم نحمد الله على النعمة التي تفضل بها علينا، ولم نشكر الله حق شكره على هذه النعمة، على نعمة الحرية. هل رأيت المساجد في هذا العام في رمضان كيف كانت؟ كيف أدى الناس العبادة بأمن وأمان؟ كيف اعتكف من يريد أن يعتكف بلا خوف ولا رقيب؟ لماذا لا نشكر الله على هذه النعم؟ الآن الدعاة إلى الله يجوبون مصر طولا وعرضا وشمالا وجنوبا، يبلغون عن الله ورسوله. ألم نشكر الله على هذه النعمة؟ لماذا لا نتقي الله عز وجل؟ لماذا لا نقدر الله حق قدره؟ ثم لماذا لا نبلغ هذا الحق للآخرين بحق؟ لأي آخر، حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان مشركا، حتى لو اختلف معي في عقيدتي، في فكري، في طرحي، أخاطب الليبراليين وأبلغهم الحق بأدب، بأدب. العلمانيين أخاطبهم وأبين لهم الحق بأدب، لأنني أتكلم بمنهجي. ليس معنى أنني أرى أنني على الحق أن أتطاول على الآخرين، فهذا ليس من الحق، وإنما يجب على أهل الحق أن ينقلوا الحق للآخرين بحق، بخلق من جاءنا بهذا الحق صلى الله عليه وسلم، الذي زكاه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، وأظن أن في الكلمات من الوضوح والتصريح ما أزعم أنني قد أقمت به الحجة علينا جميعا وعلى كل من يسمع إلي عبر شاشة الرحمة المباركة أو عبر أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت. بقي العمل، وهذه أمانة أطوق بها الأعناق، والله أسأل أن يجعلنا وإياكم أهلا للأمانة. اللهم لا ترع لأحد منا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم نجهم من الظلم والظالمين، اللهم خلصهم من الظلم والظالمين. اللهم إن أهل الأرض قد تخلوا عنهم فلا تتخلى عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن وفي ليبيا وفي الصومال وفي مصر وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين في البحرين، اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم ارزق مصر الحكام الصالحين المصلحين الذين يحكمونها بكتابك وسنة رسولك يا أرحم الراحمين. اللهم اصطرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم إني أسألك أن ترزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واستر نساءنا ونساء المسلمين، واستر بناتنا وبنات المسلمين، وارزق شبابنا التوفيق والهدى والصلاح يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة من بيوت